أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الفرع الثالث من المسألة. عليكم السلام ورحمة الله. وإذا تزوجها باعتقاد خروجها عن العدة، يعني هي كانت في العدة، اعتقد أنها أكملت عدتها بحسب النساء المتعارفة مثلا، لا يدري هو أنها ممن لا تحيض كل شهرين إلا مرة مثلا، اعتقد خروجها من العدة بعد 3 أشهر مثلا وشيء، أو من غير، طبعا هذا في بعض العدد، أو من غير التفات إليها. أصلا هو ذاهل، إما ذاهل عن أصل كونها في العدة، أو ذاهل عن كون المرأة انقضت عدتها أو ما انقضت، ثم أخبرت بأنها كانت في العدة، الظاهر قبول قولها. الكلام مو عند الحاكم، كلام عند الزوج. انتبهتوا يا إخوان؟ فلا بد أن يكون إخبارها مغيرا لاعتقاده السابق، أما لو بقي على اعتقاده السابق فلا محل لهذا الظهور. ليش؟ إذا هو الزوج عند يقين بأنها خرجت من عدتها وبقي اليقين بعد إخبارها، فعنده يقين بصحة عقده وعنده يقين بأنها زوجته، لابد أن يكون إخبارها غير اعتقاده، شككه في اعتقاده السابق وهو الشك الساري، فحينئذ يوجد صورة للمسألة. هذا في الفرض الأول. في الفرض الثاني من غير التفات، هذا واضح بعد، هو ذاهل أساسا، خطبها فقبل فتزوج منها، ثم أخبرته بعد ذلك أنها كانت عند العقد في العدة وأنها مثلا لا تدري، أو أنها هي كانت ذاهلة، هذا ممكن. على كل حال، أن لا تدري ممكن، خصوصا بعض تفاصيل العدة تحتاج إلى دقة فقهية. بعض المتشرع يتصور 3 أشهر وانقضت خلاص بعد، بينما إذا كانت لا تحيض إلا كل شهرين مثلا أو كل 3 وهي في سن من تحيض، فهناك من يفتي بأنها لابد وأن تنتظر الأقراء كاملة في بعض العدد على أقل تقدير. على هذا الأساس، فأن تفرض المرأة أنها أيضا ذاهلة أو أنها لا تري، فرض طبيعي وفرض نادر هذا، خصوصا في تلك الأزمنة. القضايا يبتلى بها الإنسان مرة مرتين في حياته، العموم لا يعرفونها تفصيلا. جيد، ثم أخبرت بعد الزواج بأنها كانت في العدة. هنا من حيث المبدأ يا إخوان، مرة تخبر قبل الدخول ومرة تخبر بعد الدخول. الماتن يقول الظاهر قبول قولها في الفرضين مقتضى إطلاق عبارته، ويترتب حينئذ على قبول قولها، إن لم يكن قد أولا يترتب على قبول قولها الحكم بفساد العقد السابق، هذا أثر مشترك. بعد مواطئ فرضنا، ها؟ جيد. فإن لم يكن قد وطأ فانتهت القضية، ما في شيء ولا حرمة أبدية، لأن الحرمة الأبدية بالعقد الفاسد على المعتدة من دون وطئ على تطبيق العلم، وهو إن كان عند العقد إما معتقد لخروجها أو ذاهل عن هذا الموضوع، فهو ليس على علم فعلي حين العقد. وإذا كان بعد الوطئ فحينئذ بالإضافة إلى فساد العقد ينشر الحرمة، ومن جهة ثانية هم لها المهر بما استحل منه. ها، على كل حال، وإجراء حكم التزويج في العدة فمع الدخول في مقابله فبدونه، بدونه ماذا؟ ما في شيء، فمع الدخول بها تحرم أبدا. هنا اختلفت الأنظار، هذا المهم. فذهب صاحب العروة وتبعه جملة من الفقهاء، منهم السيد الحكيم في المستمسك، والسيد السبزواري في المهذب، إلى القول بقبول قولها. عملا بصحيحة زرارة المتقدمة، العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت. وبنى المحقق النائيني والسيد البروجردي في حواش الأرض، والمحقق الإصفهاني سيد أبو الحسن صاحب الوسيلة، والسيد الإمام الخميني، وآخرون رضوان الله تعالى عليهم، هذا الأمر على الاحتياط. طبعا أول من أطلقه الشيخ النائم. نعم. وذهب السيد الخوئي ويظهر ذلك من السيد الجلبرجاني في تعليقته على العرف، بل قد ينسب إلى مشهور المتأخرين عدم قبول قولها، يعني حتى احتياط مدرسة. وربما قيل ها؟ لا مطلقا. وربما قيل بالتفصيل بينما قبل الدخول وما بعده، كم واحد صاروا؟ أربعة. الأول مبني، يعني كلام صاحب العروة وسيد المستمسك وسيد المهذب، على التمسك بإطلاق إذا ادعت صدقت، وهي الآن تدعي أنها عند العقد كانت في العدة، فتصدق ومعنى أنها تصدق أن ترتب الآثار التي رتبها الشارع على العقد على المرأة في العدة. لماذا كان هذا إطلاق؟ لأنه تارة تخبر المرأة عن حالتها الفعلية. الآن أنها في العدة كما هو منطوق الرواية، أو ليست في العدة الآن كما هو المتفاهم عرفا منها كما قربناه بالأمس، لكن في كلا التقديرين سواء أخبرت عن كونها في العدة فعلا أو كونها في الفعل فعلا هي خرجت من العدة، لأن عندما خطبها أخبرت مثلا، مو محل كلامنا هذا فعلا في فرعنا، لكن فرض، فهذا إخبار عن حالتها الفعلية، وهذا هو القدر المتيقن من الرواية. وأخرى تخبر عن حالتها السابقة لا عن حالتها الفعلية، كما لو أخبرت أنه حين عقد عليها كانت في العدة، هي الآن ما تخبر عن واقع فعلي فيما يرتبط بنفسها، تخبر عن كونها كانت في العدة حين عقد عليها، فحينئذ هي تخبر عن واقع مضى. وشمول الرواية إليه مبني على التمسك بإطلاقها، نعم. ذكر السيد في المستمسك أنه لو كان الزمن خروجها من العدة معلوما ولكن زمن العقد عليها غير معلوم، كما لو خرجت من العدة يوم الجمعة ولكن الزوج لا يتذكر أنه تزوجها يوم الخميس أو يوم السبت، هذا قابل أن يحصل هالحالة كما لو وجدها في فلات روايات الأمس، ها؟ ذيك الأزمنة ما كان ساعات وضبط أيام مثل أيامنا. جيد، فإذا كان الأمر كذلك فلا يقبل قولها، لا من باب تقييد الرواية يقول، بل لأن هذا خروج عن إطلاق الرواية. لماذا سيدنا؟ لأنها في الحقيقة تخبر عن زمن وقوع العقد لا عن زمن الخروج من العد، وهذا ليس من شؤونها التي يسمع قولها فيه، ليس إخبارا عن ما تحت يدها ولا إخبار عن نفسها، إخبار عن إيقاع العقد. يعني هي تريد تقول أن العقد وقع يوم الجمعة فما قبل، مو بعد يوم الجمعة، لأن العدة معلوم أنها خرجت منها يوم الجمعة بحسب الفرض، فهذا الفرض خارج تقيدا عن مفاد الرواية إطلاقا. جيد.
نرجع للمسألة إلى الجمعة للسبت، ليش نقيد الكلمة دي؟
نرجع علما
الزوج.
الزوج ما متذكر. الزوج لا يتذكر. الزوج لو كان يدري أنه عاقد يوم السبت ويدري أن العدة يوم الجمعة انتهى بعد كل أقوالها. ما إلى ما نشغل بالأصول ما حد ذلك.
هي في كل الأحوال لا من جهة التكليف هي تحرم عليه من جهة نفسه لأن هي عالمة أنها في العدة.
هي تدعي هسه ما معلوم.
لا لا
في الواقع قد تكون والله مصلحتها أن تدعي ذلك. ما معلوم.
إذا هي تحرم عليه
لو اتهمه
مثلا. هو طرف يقول لكم العدد هو راح يحرم عليه. فلازم ما تمكنه شرعا.
لا 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 لا. إذا كان من قبل هي لا تمكنه. افرض هي والعياذ بالله فاسقة.
لا لا افرض
تمكن ما عندها مشكلة.
مو فاسقة.
هو يجوز له باني على صحة العقد يجوز له أن يجامعها وإن كانت هي بانية على الفسق.
ليش نفرض فاسقة؟ إذا هي متشرعة هي راح ما تمكن أصلا.
يعني إذا متشرعة ما راح تمكنه وهذا له نظائر في فروع التنازع.
فإذا هو يحرم عليه في كل الأحوال.
لا لا هذا إذا قبل العقد يا شيخنا. إذا قبل العقد صار حراما من طرفين وعلم أنه حرام انتبهوا لا تخلطوا بين هالمسألة وبين مسألة سابقة إحنا تعرضنا لها. إحنا تعرضنا سابقا إلى هي تعلم هو يجهل فقد حرمت على الذي يعلم.
بعدين قلنا هو
ها قلنا لأن العقد حتى يصح يحتاج إلى طرفين يصح لهما العقد. هنا الكلام في دوران العقد بين الصحة والفساد بالنسبة لها
مطمئنة.
العقد كان في العدة فهو فاسد بالنسبة له العقد صدر من أهله ووقع في محله فهو صحيح. هو يستطيع أن يرتب كل آثار الصحة على العقد وهي تستطيع أن ترتب آثار الفساد على العقد شرعا فينتهيان إلى الحاكم الشرعي.
إذا واحد رتب آثار الفساد بعد قطعا الثاني
لا شيخنا مو قطعا لا لا أبدا يصح له هو أن يرتب آثار الصحة. وإذا هي ما عندها تدين افترضوا ما عندها مانع
تمشي
شغله تمشي وهو هو مباح له وإذا أنجب منها الأولاد له شرعيون وكل اللوازم ثابتة. طيب خلونا في أصل المسألة. فحينئذ يكون قد اتضح دليل صاحب العروة والسيد الحكيم على قبول قولها ولا يبقى في المقابل إلا افتراض أنها بإخبارها على خلاف عملها السابق تكون مناقضة لشهادة حالها بأنها ليست في العدة أو لم تعد في العدة. كيف ذلك؟ إقدامها على الزواج منه يعني أنها كانت بانية على الخروج من العدة.
ربما هي ذاهبة
فقولها بعد ذلك إني كنت في العدة تكذيب لشاهد حالها السابق فهذا يمنع من قبول قولها ولو كان في الرواية إطلاق. هذا من قبيل المانع بعد مقصر المقتضي. هذا المقدار يا إخوان جوابه أن الأفعال عم من هذه الشهادة الحال. كيف؟ كما لو افترض أنها كانت غير عالمة بالحكم أو الموضوعي أو ظاهرة، فلا يكون فعلها دالا على ذلك. نعم، لو وجد هذا الشاهد الحال فلا شك في أن أقوالها منافية لأفعالها حينئذ. لا يؤخذ بها، ولكن الزوجة إذا حصل لديه شك، كما هو أصل مفروض المسألة لو بقي على اعتقادي أصل ما إلى قيمة كلامها، بأنه تزوجها في العدة، فيجري في حقه استصحاب بقاء العدة. انتبهوا، إلى واقع زمان جريان العقد. هذا مو قبيل التقييد حتى تقولوا أصل مثبت. فيتنقح أحد جزئي الموضوع المركب بالاستصحاب، والثاني بالوجدان، هو عقد، يعلم أنه عقد. تترتب آثار العقد في العدة عليه فتحرم فعلا إن لم يدخل، ومؤبدا إن كان قد دخل. قلنا ومؤبدا إذا عجيب، ما قلنا بالأمس يا شيخنا أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوع المأخوذ على سبيل الطريقية والكاشفية.
على الخلاف.
إيه بالي، هو على هذا. بالي بالي. حتى الطريق البعض يستشكل.
يعني يقول بعد قيامه لا يرد الحمل.
جيد. ثم إن قد أثير في وجهي التمسك بالإطلاق محذور آخر، وهو أن جملة من الفقهاء من عمد المتأخرين كصاحب الشرائع رحمه الله قد ذهبوا إلى عدم قبول قول المرأة هنا من باب البناء على أصالة الصحة التي يجريها الزوج بلحاظ العقد الذي أوقعه سابقا على المرأة. وهذا مبني على تقديم أصالة الصحة على إخبارها بناء على الإطلاق. طبعا تتكلم إذا شككنا بالإطلاق أصلا يجب بحث. وهو متوقف على كون أصالة الصحة أمارة وكون أماريتها في قوة إخبار المرأتين الذي هو أمارة بدوره وأن لا يقال قولها أمارة إخبار حجة إن شاء الله ببركة هذه الرواية بناء على الإطلاق وأن لا يقال بأن المقام من قبيل الأصل من قبيلها مو أصل السببي والمسبب وأن حجيته إخبارها يرفع موضوع إجراء أصالة الصحة بهذا اللحاظ لحاظ مورد الكلام يعني مورد إخبارها وذلك أن معنى إجراء أصالة الصحة وموردها هو الشك في الصحة من جهة اختلال جزء أو شرط من شرائط صحة العقد وحجية إخبارها تحقق فردا من أفراد العلم تعبدا بأن ركن كونها قد خرجت من العدة منتفى فهو بمثابة العلم بالفساد انتبهتوا يا اخوان أصالة الصحة حيث نشك في الصحة متى نشك في الصحة من جهة إما الشبهات الحكمية إذا قيل بأنها مجرى لإصالة الصحة أو القدر المتيقن من جهة الشبهة الموضوعية جيد متى تجي أصالة الصحة في الشك الساذج في موارد الشك في صحة ما صدق منه إذا وجدت حجة شرعية تقول بأن ما صدر منك فاسد من أي باب؟ من باب أن شرط من الشرائط ما كان متحقق وهو أن المرأة خالية من العدة أو من باب أن المانع كان موجود بناء على أنه مانع بعد مو شرط مو مهم هذا هنا لا يؤثر طب هذا الإخبار حجة أو ليس بحجة؟ هذا الإخبار حجة هل هو في مرتبة محمول أصالة الصحة؟ أو في مرتبة الموضوع يلغي الشك يلغي الشك في الصحة ومع إلغاء الشك يلغي موضوع أصالة الصحة لأن موضوع أصالة الصحة هو ظرف الشك واضح بعد هذا كل أصل سبب ومسبب أن أحدهما يعالج موضوع الآخر بينما أصالة الصحة في ظرف الشك لا تقول لي بأن جميع الشرائط كانت متحققة غاية ما تقول لي بأنه فعلا أنت اجري وكأن الأمر صحيح لا ينقح الموضوع لنفسه بل يقول في ظرف الشك اجري وكأن كل شيء كان ثابتا فحينئذ لو آمنا بالإطلاق وهو مفروض هذا القول، فلا مجال لمعارضته بأصالة الصحة.
صحة في نفسه وفي غيره،
صحة صحة لنفسه طبعا،
العقل الصحيح لنفسه أما هي
لا مو مهم، هي ما لنا شغل بهي الآن. كلام الزوج شو يسوي؟ شو يبني الكلام في الزوج؟ كل كلامنا موجه عن الزوج. نعم، يبقى في المقام ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله، وهو أننا حتى لو آمنا بالإطلاق ولم نقبل بإجراء أصالة الصحة فهو الصحيح، فإن لدينا رواية خاصة تدل على تقييد الإطلاق في خصوص المورد، وهي صحيحة أبي بصير، وهي صحيحة أبي بصير، وستأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أنا نظمت البحث شوية في الكلمات، إذا راجعت المستمسك كذا متخربط البحث كثير مشوش.